بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وأنر بالصالحات أعمالنا يا حي يا قيوم. هذه تتمت الحديث على مهمات أحكام ومسائل الصيام، وكذلك أيضا ما يتعلق بمهمات وأحكام ومسائل الاعتكاف والقيام لتعلقه بشهر الصوم. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا وإياكم إياه وأن يتقبله منا، إنه سميع قريب مجيب. هنا نأتي أحبتي في الله إلى بعض ما يتعلق بأحكام قضاء رمضان والكفارة المتعلقة بهذه الأحكام. هذه مسألة: من فعل شيئا من المفطرات وكان الصوم واجبا عليه، وجب عليه أن يقضي ما أفطره من رمضان قبل حلول رمضان التالي. وحكاه بعضهم إجماعا، أعني هذا الوجوب، وبعضهم كان له مأخذا على هذا الإجماع. فإن أخره أثم، لأن وقت قضاء ما أفطره في رمضان هو ما بين نهاية رمضان الحالي إلى حلول أو إلى ما قبل حلول رمضان التالي. تبقى مسألة: من أخره لغير عذر حتى دخل رمضان التالي، فهذا قد أثم، لكن هل تجب عليه الكفارة؟ فيها خلاف بين أهل العلم، فذهب بعضهم أو كثير منهم إلى وجوب الكفارة بأن يطعم عن كل يوم أخره إلى ما بعد رمضان التالي، أن يطعم عن كل يوم مسكينا. والأقرب والله أعلم أن هذا لا يجب، لكن إن فعله احتياطا فهو حسن خروجا من خلاف العلماء، وذلك بأن الفتوى في هذه المسألة أو القول قد بني على قول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا من صغارهم، ولم يعرف هذا في فتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون ذلك معروفا مشهورا تبنى عليه الأحكام وتتعلق به الذمم. لكن لو كفر وأطعم احتياطا وخروجا من خلاف العلماء فهو حسن. وإلى ذلك أيضا يميل الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، حيث يفتي بعدم الوجوب، ولكنه يوجه إلى الإطعام احتياطا وخروجا من الخلاف، توجيه وليس فتوى. من فعل شيئا من المفطرات في نهار رمضان المذكورة فلا كفارة على من فعل ذلك إلا في الجماع، فإن الكفارة فيه قد جاءت في الحديث، وهي عتق رقبة وإطعام أو إطعام 60 مسكينا أو صيام شهرين متتابعين. اختلف العلماء في حكم الكفارة هنا، هل هي على الترتيب، هذه الخصال التي وردت في الكفارة هنا هل هي على الترتيب أو على التخيير، على قولين مشهورين. القول الأول بأن الكفارة إنما هي على الترتيب، فيجب عليه أولا أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فإنه ينتقل على الترتيب وليس على التأخير إلى أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. هذا قول جمهرة من أهل العلم، ودليلهم ما جاء في حديث الرجل الذي جامع في نهار رمضان، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ فقال: لا. فقال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فقال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين أن تطعم من 60 مسكينا؟ فقال: لا. أو نتيجة جوابه أن قال، لأنه الجواب الأول ضرب على صفحة رقبته وقال: لا أملك إلا هذه. وحين قال له: هل تصوم شهرين متتابعين؟ قال: وهل أصابني ما أصابني إلا من الصوم؟ يعني دعا الصوم أيضا. قال: تطعم 60 مسكينا؟ قال: على أفقر مني يا رسول الله، على أفقر مني. قال: فدعا بمكتل فيه تمر على قدر هذه الكفارة، وقال: اذهب وأطعم 60 مسكينا. قال: أيضا: على أفقر مني يا رسول الله. قال: اذهب فأطعمه أهلك. يقول بعض الناس في دعابه، يقول: جامع في نهار رمضان ورجع بمكتل تمر، ولكن هذا من رخصة الله عز وجل له. القول الثاني وهو قول المالكية أن الكفارة على التخيير وليست على الترتيب، هذا هو قول الجمهور الأول، وهذا هو قول المالكية الجمهور وأدلته، وهذا هو قول المالكية. ما أدلة المالكية؟ هو ما أخرجه مسلم في صحيحه من أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء الرجل الذي جامع في نهار رمضان، فقال الراوي: فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة أو أن يطعم أو أن يصوم شهرين متتابعين أو أن يطعم 60 مسكينا. هنا جاءت بلفظ أو، فدلت كما ذهب المالكية إلى ذلك على التخيير وليست على الترتيب. ومن مال إلى هذا القول أيضا استدل ب أو أجاب بالأصح على دليل الجمهور بأن قوله هل تستطيع ليست قطعية في الترتيب. بعض الروايات قال: هل تجد، وبعض الروايات قال: هل تستطيع. لماذا قالوا بأنها ليست قطعية في الترتيب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحمله على الأفضل، تستطيع هذه، وإذا قال استطيع قال: كف بأنك تستطيع، فهذا خير لك، وهي عتق الرقبة. فليست الدلالة قطعية على أنه لا ينتقل إلى الخصلة الأخرى من خصال الكفارة إلا بعد أن يكون قد عجز عن الخصلة السابقة. والمتأمل حتى من حيث المعنى واللغة فهي تقتضيه أن هذا ليس نصا صريحا في أنه لا ينتقل من خصلة إلى خصلة إلا بعد عجزه عن الخصلة الأولى. الذين أيدوا هذا القول أيضا أيدوه بما جاء في حديث كعب بن عجرة في خصال الكفارة لمن أتى بمحظور في إحرامه، لأنه قد جاء في بعض الروايات في حديث كعب بن عجرة أنه قال: هل تجد شاة، كما قال الله عز وجل: فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وهي هنا على عكسها في الترتيب، فهو يبدأ بالشاة ثم بإطعام 6 مساكين ثم بصيام ثلاثة أيام. وجاء في بعض الروايات الثابتة الصحيحة أنه قال هل تجد شاة؟ وهكذا في بقية الخصال. فلاحظ أنه استعمل نفس العبارة في خصال الكفارة التي أجمع العلماء على أنها على التأخير وليست على الترتيب. فلاحظ هنا أن المالكية حين استدلوا كان دليلهم في ثبوت لفظة أو من غير طعن فيها. الأمر الثاني أنهم قالوا بأن دلالة هل تستطيع ليست دلالة قطعية بل ولا ظاهرة، هي محتملة، يعني هناك دلالة قطعية وهو النص والذي لا يحتمل إلا معنى واحدا وما تأويله تنزيله، كما قال الله عز وجل تلك عشرة كاملة، خلاص نص، يقول لنا كما نصت العروس في ظهورها وجلائها. وهكذا توزن الأدلة يا إخوان عند الفقيه وعند الأصول حتى يضعها في مكانها، فلا تغلق نظره واستدلاله حين يرجح بين الأقوال والأدلة. وأيد ذلك بأنه قد جاء الخبر بأنه قال يا رسول الله احترقت، فسكت النبي برهة صلى الله عليه وسلم، ثم قال أين أراه المحترق؟ قال هو ذا يا رسول الله، قال اذهب وأطعم 60 مسكينا. طبعا الجمهور أيضا قالوا بأنه عرف من حاله بأنه لا يستطيع أن يصوم، وهذا بعيد، لا يستطيع أن يصوم ولا يستطيع أن يعتق رقبة، فعدل به إلى آخر الكفارات وهي أقلها وهي أطعام 60 مسكين. لكن هذا بعيد، لأن إن قلنا بأنه يعرف أنه فقير ولا رقبة عنده هذا ظاهر، لكن كيف عرف أنه لا يستطيع أن يصوم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم الأصل في عمله أنه يتصرف تصرف البشر إلا في التبليغ عن الله عز وجل، فما نقول أنه عرف بالوحي أنه لا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، لأنه يبلغ عن الدين والناس يأخذون الدين عنه، وهذا يأخذ ويمضي ولا يعلم أنه أوحي إليه بشيء أو لم يوحى إليه. أجاب ابن حجر رحمه الله عن ذلك بأن مخرج الرواية واحد، وأنه الراوي ذكر الأخيرة مباشرة في نهاية الأمر، وهذا بعيد لتنوع العبارات، فإنه حين يأتي الراوي يقول احترقت يا رسول الله، ثم يأتي في لفظ آخر ويقول بعبارة أخرى، ثم يأتي الراوي وقد عرف عنهم الدقة والحرص على نقل الدين وشرائع الملة، ثم يترك دلالة يعني كما يقول الجمهور بأنها ظاهرة ما يدل على وجوب الترتيب بين هذه الأشياء، ثم يدعها وينتقل الأخرى رغم أن فيها معاني شرعية ينبغي أن ينقلها الصحابة إلى من خلفهم من بقية الصحابة، وأن ينقلها جميع الصحابة إلى من خلفهم من التابعين حتى ينتقل الدين إلى بقية الأمة. فدل ذلك على أن المخارج كانت متعددة، وأن الجماع في نهار رمضان لم يقع من رجل واحد، إنما وقع من أكثر من واحد كما هو ظاهر، والمفتي الواحد الآن الذي يمكن لا يعرفه إلا 10,000 نسمة يتصل عليه في موضوع الجماع في نهار رمضان عشرات المرات في شهر واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم يفتي 100,000 من الناس ممن حج معه في حجة الوداع، وهم أكثر من ذلك أيضا، ثم لا يقع الجماع إلا من شخص واحد وتدور الرواية كلها على شخص واحد فقط، هذا بعيد أن يكون مخرج الرواية واحدا. فقالوا بأنه دليل على أنها للتخير أنه عدل به مباشرة إليها ولم يسأله عن بقية الخصال. فإذا هذه هي قول الجمهور، وهذا هو أدلتهم، وهذه إجابة الجمهور عن أدلة المخالفين، وهذا قول المالكية رحمة الله تعالى عليهم، وهذه هي إجابة المالكية رحمة الله تعالى عليهم على قول الجمهور. وتقدم كما ذكرنا فيما يتعلق ب يعني عمدة المسألة على هل تستطيع، وهم قاسوها على خصال الكفارة في ماذا؟ في ماذا؟ في الظهار التي هي محل إجماع، يعني عن الجمهور أنها جاء بنفس عبارة الظهار، هذه عضدها الإجماع. والإجماع يا إخوان كما تعلمون في أصول الفقه، الإجماع لا ينشئ حكما جديدا، وهنا يخطئ بعض الطلبة حين يظن أن الإجماع ينشئ حكما جديدا. الإجماع لا ينشئ حكما جديدا، لكنه يأتي ليقرر بأن فهم هذه الآية أو ذلك الحديث أنه على هذا النحو. فمثلا هنا وقع النص فمن لم يستطع في آية الظهار، وقع الإجماع بناء على الدليل، على احتمالية الدليل وقع الإجماع على هذا المعنى في الظهار، كما وقع الإجماع أيضا عليها في خصال فدية الأذى للمحرم، وإن كان طبعا نصا في القرآن حين قال فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، لكنه قال في الحديث هل تجد، هل تستطيع، مما دل على أن الأصل أنك تحمل الإنسان على خير الأمور له، ما تحمله، تحمله ندبا طبعا. فتأتي للغني تقول تقدر على كذا، قال نعم كفر بهذا فهو خير لك، لكن ما أمرها أيضا حتى نقول بأن الدلالة ظاهرة، وأن هذا هو المناسب من حيث المعنى، من حيث الكفارات أنها نوع من المفطرات، لم تختلف عن بقية المفطرات الأخرى، هي مفطر، ولكن نظرا لكونها جماعا ولكونها قد جرح بها الصوم كان لها ذلك الحكم. أقول أيضا مع ظهور قول المالكية في هذه المسألة وأدلتهم، إلا أن الأحوط أيضا أن نقول خروجا من الخلاف في هذه المسألة هو أن يعتبرها على الترتيب وأن لا يعتبرها على التخيير. والحنفية رحمة الله تعالى عليهم قد ذهبوا إلى أنه تجب عليه هذه الكفارة حتى وإن كان مسافرا، قالوا بأنه لا يجوز له أن يهتك أو يفطر بالجماع في سفره، وإنما يأكل أولا ثم يجامع ثانيا. نعم، لكن أجاب ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه على قول الحنفية بجواب ذكي تذكرونه، يقول نعم هو صحيح أن جامع في نهار رمضان، وقد يقال بأن الظاهر بأنه نبقى على الأصل ولا فرق بين السفر وبين الإقامة كما يقول الحنفية، لكن ابن تيمية دخل من خلال المذهب الحنفي أو من خلال إجماع العلماء أيضا ليصل إلى بطلان قولهم. لماذا؟ حد يذكر كلام الشيخ الإسلام رحمه الله؟ طيب تأملوا كيف يسقط قولهم بالإجماع في هذه المسألة. احنا ذكرنا بعض أنواع المفطرات، مفطرات ليست عملية، حتى ليست عملا، ها؟ نعم بالنية، إذا أراد يجامع لا بد نية، فهو ينوي أن يجامع أولا ثم يقع الجماع. ما يتصور الإنسان عاقل إلا أنه يعني يريد الجماع إرادة ثم يعزم عليها عزما، ثم قبل أن يقع الجماع والإلاج يكون قد نوى نية عازمة على أن يفطر، فهو قد أفطر وجرح صومه بالنية العازمة على الفطر، فلم يكن فطره بالجماع وإنما بنية الفطر وليس بذات الجماع. أجاب بها رحمه الله على قول الحنفية في هذه المسألة. من جامع في أيام متعددة من نهار رمضان، هذه مسألة أيضا، فعليه كفارات بعدد هذه الأيام، هذا الراجح. يعني بعض العلماء يقول بأنه إذا جامع إذا 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 جامع في اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث ولم يكفر يكفر عن الجميع، هذا ضعيف وإن لم يكن قول الجمهور، لكنه يبغى أن نقول ضعيف. لماذا؟ لأن الصوم اليوم الواحد هي وحدة مستقلة تبدأ بطلوع الفجر وتنتهي بغروب الشمس، وهذا قد صح وصدق بالنص أنه قد أفطر في نهار رمضان بالجماع، فهنا وجبت عليه الكفارة عن ذلك اليوم. فإذا جامع من الغد وجبت عليه كفارة أخرى، لكن لو جامع في يوم واحد أفسدها، أفسد الصوم، ثم جامع في نفس اليوم في نفس النهار فكفارة واحدة. هناك أشياء اختلف العلماء في كونها مفسدة للصيام، وأنا أخرتها هنا لظهور الأدلة بكونها غير مفسدة للصوم. ذكرنا نحن ما يفسد الصوم ويقع به الإفطار، فأذكر بعض هذه المسائل وما يتعلق بها من تدليل وتعليل. فمما يرخص في فعله ولا يعد مفطرا مسائل، منها ما يوضع في العين أو الأذن من أنواع الأدوية والمرطبات ونحوها، وهذا ظاهر في قول جماهير العلماء بأنها ليست منفذا معتادا للأكل أو الشرب. مسألة ما يوضع في الأنف من قطرة، هل يعتبر مفطرا؟ يعني نحن اتفقنا على أنه لم يتعمد أن تدخل إلى جوفه وإلى معدته، فهل تعتبر مفطرة؟ إن نقول إذا دخلت، إذا لم تدخل بإجماع، إذا لم تدخل، إذا وضعها في أنفه ولم تدخل إلى جوفه بإجماع ما في إشكال، لكن نقول وضعها ولم يقصد أن تدخل إلى الجوف فنزلت إلى جوفه، فما الحكم؟ نعم لا يفطر. لماذا؟ لم يقصد إدخالها، لأنها أشبه بالخطأ. طبعا هناك قول آخر وهو يعني قول أيضا مشهور أنها تفطر، وسدل في هذا بحديث لقيط بن صبرة حين قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فهل في هذا دليل على أن من قطر في أنفه بأنه ثم دخلت إلى جوفه أنها تفطر؟ حديث لقيط فيه دلالة، ها فيه دلالة، لماذا؟ ها طيب، يعني لو أن إنسانا تمضمض وبالغ في المضمضة، ثم مع المضمضة جاء الشرق أو شيء ودخل الماء إلى جوفه، ما الحكم؟ هذا منفذ، بل هو المنفذ الصحيح، ليس منفذا هذا الحقيقة، وإن كان ينفذ إلى الجوف لكن ليس منفذا معتادا. فإذا قلنا بأن الأنف والأذن بأن الأذن والعين ليست منفذا معتادا، حتى وإن وجد طعم الكحل أو الدواء في جوفه، حتى تقطر في عينك ثم تحس بحلقك بطعم الدواء بمرارته أو حلاوته. نعود أيضا إلى القواعد، هل هذا خطأ أو عمد؟ عمد خطأ، هو لم يرد هذا أصلا، يعني الفم نفسه هو المنفذ الأصلي للأكل والشرب، ومع ذلك إذا تمضمض ثم دخل جوفه فلا ضير عليه، بل يقول العلماء أن ما يلتصق من الماء ويتبقى في, في, في جدار الفم وفي أسفل الفم ويختلط باللعاب ثم تبتلعه لا شيء فيه. وكذلك أيضا ما يقع من طعم السواك ثم يجد طعمها في حلقه فيقولون أيضا بأنه لم يفطر بهذا، هذا قد أذن به الشارع ويعلم أن هذا مما يقع ويشق الاحتراز منه عادة، ثم ينضاف إلى ذلك كما قال الأخ، ينضاف إلى ذلك انعدام القصد، ما عنده قصد بإدخالها إلى جوفه، فما الفرق؟ فإذا الأظهر والله تعالى أعلم هنا أن حتى قطرة الأنف أنه إذا وضعها بخاخ معين وضعه في أنفه ثم يعني رفع رأسه خطأ ثم دخلت لا ضير، أراد يضغط على البخاخ بضغطة معينة ما تصل إلى الجوف لكنها زادت شوي ثم دخلت لا حرج، القصد لم يتحقق أولا، وهذا قد وقع خطأ، فهو كقوله صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب، من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، خطأ نسيان. فما الفرق بين عوارض الأهلية؟ الخطأ، الجهل، النسيان، الإكراه، والجهل بنوعيه، الجهل بالحكم كما قلنا في حلقة الأمس، يجهل أن القيء مثلا مفطر فاستقاء عمدا لا صومه صحيح. فإذا أصول الشريعة وقواعد تقتضي هذا، ويبقى الحديث على دلالته، احنا ما اهملنا الحديث، حديث لقيط ما أهملنا، نقول لا تتمضمض بقوة يدخل إلى فمك. السن إذا آلمك وذهبت إلى الطبيب لقلعه نقول افعل كذا وكذا، وضع منديلا، وضع قطنة ولا يدخل، وأزل واجعلها في الليل ما استطعت، قال لا أستطيع، إذن افعل وتحرز ألا ينزل إلى جوفك، ثم خرج بغير اختياره وبغير اختيار الطبيب مرة من المرات، فهو خطأ احتاج إلى ذلك وأخطأ في هذا حين نزلت إلى جوفه. الحديث يعني أن تأمل فيه بتجرد، هل في دلالة على الإفطار؟ ما قال بأنه يفطر، وهذا هو المطلوب من طالب العلم أن يتأمل في الدلالة أولا، هل الدلالة موصلة إلى محل الخلاف والمطلوب أو أنها غير موصلة؟ إذا كانت غير موصلة كانت مجردة من الدليل فلا يعتبر هذا. فالأظهر والله أعلم أنه إذا قطر في أنفه مع تحرزه ألا تدخل إلى جوفه ثم أخطأ فدخلت إلى الجوف أنه لا يعد بذلك مفطرا. ما يوضع في الفم، هذه مسألة أيضا، دون قصد وصوله إلى الجوف مثل معجون الأسنان ومثلها الأقراص العلاجية للذبحة الصدرية التي توضع في جدار الأنف، هذه قد أفتت بها هيئة كبار العلماء، عفوا المجمع الفقهي في رابطة العالم الإسلامي، حبة صغيرة جدا مثل رأس الدبوسة وأكبر قليلا توضع ومضمحلة ولا تذهب، يمتصها الجلد مباشرة لا تذهب إلى الجو. مضمضة الماء، تذوق الطعام لاختباره، أليس الفتوى الآن على أن من المرأة تتذوق الطعام لتختبره؟ قالت المرأة ذهب إلى حلقي، ماذا يقال لها؟ ماذا يقال؟ خطأ، صيامك صحيح، تحرزي منها، تعمدت إدخال، قالت لا أتعمد، صحيح. فنلاحظ أن أعطينا الأنف وهو ليس المنفذ الطبيعي المعتاد للأكل والشرب أحكاما في التفطير أكثر مما أعطيناها للفم الذي هو المنفذ المعتاد في الأكل والشرب. تذوق الطعام لاختباره، بخاخ العلاج الموضعي للفم، حشوة السن، يكون الطبيب يعني في الغالب أن عملية الحفر نفسها تؤدي الحقيقة في الغالب إلى دخوله إلى الجوف، هذا لا يطال الإنسان إلا إذا كان مضطرا، لا يجد الوقت، لا يجد إلا النهار، الطبيب لا يكون إلا في النهار مثلا في مكان نائم، فلا يعرض نفسه للدخول إلى الطبيب وهو لا يحتاج، عنده مسكنات تبقيه للليل. لكن الحشوة حفرها في الليل وتركها من الغد، يضع الحشوة، في الغالب أنه لا يحتاج إلى الماء ولا يحتاج إلى أشياء قد تؤدي به إلى دخولها إلى جوفه. فهذه كلها لا تعتبر مفطرة، وشرط ذلك كله كما ذكرنا يا أخوان هو ألا يتعمد وصول شيء من ذلك إلى الجوف، هذا محل إجماع لا نحتاج أن نذكره، فإذا تعمده. ومن ذلك الإبر الدوائية غير المغذية، سواء كانت في الوريد أو في العضل، بعضهم يقول العضل ما يأخذ دورته المعتادة، ما في فرق، العضل يتشربها الجسم وما يقع في الدم والشعيرات الدموية ينتقل، يمر على الكبد ثم يذهب إلى مخرجه بولا أو برازا. وتعرف الإنسان أحيانا يضع يده على قشر من قشور الحنظل الشري ربع ساعة ثم تدور عيونه يمكن، ويحس بطعم المرارة في حلقه انتقلت إليها. فلذلك قال العلماء بأنه بعضهم بأنه يفرق بين الوريد والعضل، لكن بين إبرة الوريد لأنها تذهب إلى الدم مباشرة، وبين العضل ما يدخل في اللحم والشحم فلا يعتبر، هذا ضعيف هذا القول. واستقرت الفتوى، أنا ما أعرف من يفتي يفرق بين الأمرين الآن من مشايخنا ومن غيرهم ولا من المجامع الفقهية داخل البلاد وخارجها، استقر القول على أنها لا تعتبر مفطرة لا في الوريد ولا في العضل. الإبر المغذية مضى الكلام عليها يا أخوان، وذكرنا أن مقتضى اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الإبر المغذية لا تعتبر مفطرة مقتضاه، ومثلها ما يشبه الإبر المغذية مثل الغسيل الكلوي بنوعيه، الغسيل بالكلية الصناعية والغسيل البريتيوني، هذا الذي كما ذكرنا يدخل السائل إلى البطن ويترك ست ساعات أو سبع أحيانا أكثر ثم يمتص السموم ثم يقوم الطبيب بإخراج. هذا نوع. النوع الثاني كلية جهاز يخرج الدم ويمر على محاليل يحمل محاليل ثم ينقى الدم من الأشياء الفاسدة ويضع في محاليل نافعة، فهذا مثل الإبر المغذية تماما. يعني مجموع ما يأخذه بكم لا يتجاوز أحيانا 500 جرام مثل الإبرة المغذية الكبيرة هذه، فهي قريبة من حكمها. أنا أقول مقتضى الفتوى الاحتياط في المسألة كما ذكرت هو أن يتركها الإنسان، فإن فعلها اعتبر نفسه مفطرا وقضى ذلك اليوم. لكن من باب المذاكرة في هذه المسألة نقول مقتضى قول شيخ الإسلام في الحقنة الشرجية إدخال الماء الكثير لعلاج شيء في الأمعاء أحيانا أو أحيانا لإزالة مشكلة الإمساك ويبقى في البطن فترة أحيانا ويمتص، يقول شيخ الإسلام وأيد قوله بحماسة وشدة رحمه الله بأن هذا لا يعتبر أكلا ولا شربا وهو ماء كثير قد يصل أحيانا 250 ملي وأحيانا أكثر من ذلك، ولا زالت تستخدم إلى الآن لعلاج مثل هذه الحالات إلى الآن في الطب الحديث كما كانت تستخدم في السابق. فبعض العلماء قال بأن هذا ماء دخل إلى الجوف استفاد منه الجسم مثل المحلولات التي تتخذ في غسيل الكلى بنوعيه، وكذلك في الإبر غير الدوائية الإبر المغذية توضع فيها أحيانا مضادات حيوية وأشياء أخرى غير ما فيها أيضا من علاج الحالة التي مسكنات توضع له أحيانا. فأقول هذا فقط مذاكرة هنا بأن هذا مقتضى قول شيخ الإسلام هنا هو أن الغسيل الكلوي وكذلك الإبر المغذية أنها لا تعتبر كذلك. لكن لا ينبغي أن يكون هناك خلاف لو أنه استخدم ذلك لغرض التغذية والأمور بمقاصدها، الشريعة تعنى بمقاصدها، المقاصد التي وضعتها الشريعة كما تعنى بمقاصد المكلفين، والإنسان يعامل بنقيض قصده. هذا في أقل الأحوال لا ينبغي أن يكون هناك خلاف. الخلاف هنا في الإبر غير الدوائية، ولذا ذكرت هنا ما أقطع به هنا وهو الإبر الدوائية أنها لا تعتبر مغذية، لا تعتبر عفوا مفطرة لأنها قليلة عادة والله أعلم. ما يدخل في الرحم في المهبل أو يدخل عن طريق الدبر أو المثانة أو الأحشاء أو الدماغ، أحيانا تدخل أدوية معينة فمثلها مثل الإبر الدوائية، بل حتى لو ذهب على الصحيح أنه لو ذهبت إلى المعدة كان مشكلة في المعدة وأدخلها بالمنظار دواء وليست يقصد بها الغذاء فهي مثلها مثل الإبرة الدوائية تماما، تأخذها وتنتفع بها. حتى الإبرة الدوائية فيها مغذيات وفيها أملاح وفيها مواد مغذية للجسم يغتذي بها، لكن يقول العلماء أنه يتسامح فيها، هذا الذي قالوا به. ولا بعض العلماء يقول كلها مفطرة، بعض العلماء المعاصرين وحضرنا في ذلك ندوة للمفطرات المعاصرة، وكان هناك بعض العلماء من أعضاء المجمع الفقه الإسلامي وطرح هذا بقوة، قال كل شيء يدخل إلى الجسم من أي مكان هو مفطر. هذه مسألة معقدة جدا، لا هذه الندوة ولا قبلها حسمت هذه المسألة. يعني ما هو الجوف ومتى يعتبر دخول الجوف، وهل الجوف هو المعدة أو الجوف هو الجسم كله، وهل أصلا ورد في الشريعة أن التفطير معتبر بدخول الجوف، أو أنه مثل كلام العلماء بأن في كلامهم على المخيط في الإحرام درجة كلمة المخيط في أول من أطلقها إبراهيم النخعي رحمه الله، وهو إنما يقصد الثوب المفصل، ما قصد المخيط هو المدروز والذي فيه خيط، لكن قصد المخيط أي مفصل. فانتشر عند بعض العلماء وعند العامة لا تكاد تستثنيه أن كل ما فيه خياطة فهو محرم، هذا غير صحيح. فلا يستخدم أجلك الله النعال ولا يستخدم الحرام اللي فيه خياط، ولا كل هذه من الأخطاء الشائعة عند الناس. فكلمة الجوف ما ورد في الكتاب والسنة، ورد الأكل ورد الشرب ورد القيء ورد الجماع ورد الحيض، هذه عبارات الشريعة. فلهذا قال شيخ الإسلام ليست أكلا ولا شربا، ربما دخلت في الأمعاء وتمتص الأمعاء قطعا منها لو بقيت دقيقة واحدة، فضلا إذا كانت تبقى ساعة. فمقتضى كلامي هنا يدل على ذلك. مسألة مما لا يفطر دخول الغازات والأبخرة الطبية كغاز الأكسجين وبخاخ الربو. في خلاف بخاخ الربو، بعضهم يقول بخاخ الذي معه مادة مثل البودرة، وبعض البخاخات يكون كالأكسجين لا ينزل فيها شيء إلى المعدة التي هي مستقر الأكل والشرب عادة. ولهذا اختلف العلماء حتى العلماء المعاصرين ومشايخنا في هذا، فبعض المشايخ يقول بأنها تعتبر مفطرة إذا كانت فيها بودرة، بمعنى أنك إذا بخيت على يدك ثم بقي في يدك شيء له جرم فهي مفطرة، وإن كانت هواء فهي كسائر الأهوية والأبخرة. لكن الأقرب أنها لا تفطر، وعلى هذا فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. فإذا احتاج لها مريض الربو استخدمها فأرجو أن لا بأس بذلك. وكذلك غاز التخدير، ويلحق بذلك البخور، فإنه لا يعتبر مفطرا، ولا زال الصحابة والتابعون وإلى وقت قريب آباؤنا وأجدادنا، المرأة تعالج الحطب وأحيانا لشيء ليس ضروري ولا حتى حاجي تحسيني، أحيانا تصنع شيء تحسيني، ما أحد قال بأنها لا تفعل ذلك لأنها في نهار رمضان. لكن لو أنه تعمد تنشقه كما يفعل بعض الناس، هذا شأن الدخان، شرب الدخان وغيره، وتعمد أن يدخله إلى جوفه. لكن مجرد وجود البخور في البيت أو في مكان عام لا يتعمد الإنسان إدخاله، وشأن الشأن ما يفعل في 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 طبخ الناس في الأمور الضرورية والحاجية والتحسينية. ولم ينقل نكير من السلف من الصحابة، ولم يفرقوا بين ما كان ضروري وحاجي وتحسيني. كل هذا يدل على أن ما يقع من الدخان من غير قصد تنشقه، وهذا لا حجة فيه لأهل التدخين كما ذكرت، لأن المدخن يشربه ويتعمد ذلك. وأما وكذلك إذا فعله صاحب البخور وتعمد أن يستنشقه كما يفعل بعض كبار السن، يضعه هكذا ويتنشق ويأخذ نفس عميق، نعم هذا هو الذي يعتبر كأنه تعمد إدخاله إلى جوفه، مع أنه له جرم أيضا. ولهذا قال ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في هذا الشأن: ومعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى كما تعم بالدهن. انظر فتوى شيخ الإسلام حتى في البخور، هذا نص كلام شيخ الإسلام. ومعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب، فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الإفطار بغيره. كان مذهبه من أعمق المذاهب في مسائل المفطرات، كما ذكرنا في موضوع الإبر المغذية، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالدخان المتطاير في الهواء. مسألة أيضا: لا يعد مفطرا ما يلج ويدخل إلى الجسم امتصاصا مثل المرهم ونحوه، وربما انتفع به الجسم. ومن ذلك أيضا مما لا يعد مفطرا بلع الريق، لأنه ليس أكلا ولا شربا ولا في معناهما. ومن ذلك استخدام المنظار في المعدة بشرط ألا يكون معه ماء، ولكن الذي يعرف طبيا أنه لا بد من الماء، فإذا كان لا بد من الماء فإنه يعتبر مفطرا لأجل إدخال الماء إلى الجوف من منفذه المعتاد. لكن لو تصورنا أنه يدخل بمسبار، أحيانا مسبار ما يحتاج إلى ماء، أحيانا مسبار مباشر من يفتح معه البطن، أو تصورنا يدخل عن طريق الأنف من غير ماء، والماء في الغالب أنه لا يحتاج إليه إلا إذا أريد تنظيف المحل ليطلع الطبيب على الموضع. ومن ذلك مما لا يعد مفطرا إذا أصبح وهو جنب، سواء من جماع أو من احتلام، فإنه لا يفطر بذلك وصومه صحيح. ومن ذلك الاستحاضة ليست مفطرة، ومن ذلك الاحتلام في نهار رمضان، وهذا محل إجماع بين أهل العلم أنه لا يعتبر مفطرا. الاحتلام في النوم، ومن ذلك خروج المذي أو أي سوائل أو رطوبات أخرى من الرجل أو المرأة عدا الحيض، ومن ذلك الخلاف في الحجامة، فهي لا تفطر في قول عامة أهل العلم، ودل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وهو في البخاري، وهو صريح في هذا الباب. وكذلك قول أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى كما في سنن الدارقطني بسند جيد أنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم والحجامة. فهذا له أحد الدليلين، إما أن الرخصة أن المعنى أن الحجامة مكروهة فقط لكنها مرخصة، أو أن الحجامة قد التفطير بالحجامة قد نسخ في قولها أفطر الحاجم والمحجوم، لأن قال رخص، لأنه الرخصة لا تأتي إلا بعد العزيمة، العزيمة هي أنها مفطرة، فلما جاءت الرخصة دل على أن هذا هو آخر الأمرين لو قلنا بالنسخ. والنسخ كما تعلمون فقها يا إخوان لا يقال به إلا عند تعذر الجمع. أقوى دليل الجمهور ما هو؟ حديث أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا الاستدلال به فيه نظر يحتاج إلى تأمل، لأنهم أيضا يقولون بأن إلا الظاهرية والرواية عن أحمد يقولون بأن الحاجم لا يفطر، الذي يفطر المحجوم فقط لأنه هو الذي أخرج الدم، فليجوز أن نأتي بحديث ونأخذ بشقه في الدلالة ونترك شقه الآخر، فإما أن نقول أفطر الجميع، وإما أن نقول كما أجاب الجمهور أفطر الحاجم والمحجوم، المعنى أنهما فعلا ما يؤدي إلى الفطر، وهذا ظاهر يا إخوان. أنت راح تبرع الآن 250 جرام من الدم، الطبيب يخلك على الكرسي، لأنك لو تطلع تخبط على صاير الباب يمين ويسار وتأخذك دور، وبعض الناس يخبط أيضا يطيح، يجلس على كرسي نصف ساعة ويعطونا عصير أيضا ويعطونا سكريات، فهو يضعف بلا ريب التبرع بالدم والحجامة. فكأن الجمهور يقولون بأنه فعل ما أدى إلى فطره، وهذا من أبواب سد الذرائع التي دلت عليها الشريعة، لكن هل يفطر بمجرد ذلك؟ لا، مثل قوله لا يسب أحد والديه، سماها سبا لأنها تؤدي في غالب الأحوال إلى أن سبك لوالد الشخص تؤدي إلى سب والدك، فإذا سببت إنسانا ولم يسب والدك فأنت ما سببت والدك، لكن لو فعل قلنا أنت سببت والدك لأنك تسببت بهذا. وكذلك الحال هنا، لو أنه أصابه جهد وضعف وهو يعلم من عنده ضعف ولا يتحمل ثم أفطر قل أثمت، أنت أفطرت، أنت الآن أفطرت، الآن أفطرت متعمدا. وأقوى ما أجيب عنه أنه لا يجوز أن يكون الحديث بشقين فنأخذ بشق ونترك الشق الآخر، فأكثر من قال بالتفطير فطر المحجوم ولم يفطر الحاجم، وهذا يدل على أن المعنى هنا أنهما فعلا من أجل أنه نهي عنهم لما يتعلق بكونه من الضعف. وقد دل ذلك في حديث أبي سعيد الآخر في أثره حين قال من إنما نهينا عن ذلك من أجل الضعف، لأن الإنسان قد يؤدي به للإفطار، والإنسان عليه أن يتجنب الحجامة ولا يحتاج أن يحتجم في نهار رمضان، فيخرج من خلاف العلماء في هذه المسألة ولا يحتجم إلا في الليل. لكن كما ذكرنا حديث ابن عباس صريح أنه احتجم وهو صائم، وحديث أبي سعيد الخدري أنه قال رخص النبي في القبلة للصائم والحجامة، وهذا ظاهر، والإجابة عن أدلة الجمهور أيضا ظاهرة والله أعلم. التبرع بالدم هو نفس ما قيل في الحجامة، بل لو قال قائل بأن التبرع مسألة أخرى من جزء الفصد، وأؤكد لكم وذكر مصنف في كتابه بأن الحجامة مفطرة والفصد غير مفطر، وهذا المشهور مذهب أحمد، لاحظ يفطر بالحجامة ولا يفطر بالفصد، فكأنهم رأوا أن المعنى تعبدي ليس هو مجرد خروج الدم. فحتى على قول الحنابلة هنا الفصد لا يعتبر مفطرا، والتبرع بالدم هو من جنس الفصد، وبعض العلماء يقول لا، الفصد والحجامة واحد، إذا فعلها أفطر في الجميع. هؤلاء قولهم متسق، لكن الأقرب أنه لا فرق بين الأمرين. تقبيل الزوجة ومعانقتها إلا للمتزوج حديثا، فإنه قد يؤدي به للجماع، والظاهر أن رمضان سيحجز المتزوجين السنة هذه شوي ماشي الحال، السنة الجاية الإجازات هي موسم الزواجات، ما يبقى رمضان لعشرين يوم، اللي بعدها عشرة أيام فقط يعني، فيلزمهم يأخذونها ما بعد رمضان. تقبيل الزوجة ومعانقتها لا يعتبر مفطرا، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. قالت عائشة: وكان أملككم لإربه لحاجته، أي أنه كان يعني يستطيع التحكم. فنقول المتزوج حديثا لا تفعل، لأنك لا تملك إربك في الغالب، بخلاف الآخر لأنه قد يكون قد اعتاد فالأمر في حقه أسهل. السواك للصائم لا يعتبر مفطرا قبل الزوال وبعده، ولو وجد طعمه في حلقه، لأنه يعسر أن سيتخلص منه ويكون معه منديل ليخرج البقايا، لا سيما إذا كان جديدا، وأهل التحرز يستاك به في دورة المياه في أول الأمر، ثم يمجه ويتمضمض، ثم ما بقي بعد ذلك يسير، ما يكون معه جرم ولا معها مواد متحللة. مضغ العلك القوي المتماسك نص عليه الفقهاء وذكروه من أشياء غير مفطرة، وأفتى بها الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، ولكن يراها رخصة لمرضى السكر وأهل الجفاف الحلقي، لا يستخدمها الإنسان عادة، مع ما فيها الحقيقة من مضغ العلكة أنها غير مناسبة، والناس لا يرونها مناسبة في جميع الأحوال، فضلا قصدي أمام الناس، استخدمها الناس في الأحوال العادية وفي منازلهم وفي سفرهم مثلا، لكن هذا حتى يعتبر أنها من خوارم المروءة أن يتعلك الإنسان أمام الآخرين. لكن مع ذلك، مع أنه قيل بذلك وأنه رخصة، إلا أن هذا لا يفعل أو أمام الناس، ولا يفعل إلا لحاجة، لا يفعل إلا لحاجة، ويكون قد تماسك وذهب طعمه وذهبت رائحته. مريض السكر يحتاجه كثيرا، فنفتي به لمرضى السكر فقط، ونحوه ممن يكون به داء، لا يعتبر مفطرا إذا ذهب طعمه في أثناء الليل. والترخيص، أما الترخيص به مطلقا فقال به جمع من الفقهاء، منهم الشيخ ابن عثيمين، وقبلهم من الفقهاء القدامى عائشة رضي الله عنها وعطاء وغيرهما من الصحابة من أجاز ذلك. شكر الله لكم حضوركم واستماعكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.